أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في التفصيل الذي ذكره الماتن، ما لو باع العامل نسية بلا إذن من المالك، مش معنى هي المالك، بلا إذن المالك فيها. تارة يكون استرجاع العامل للثمن، سواء كان مشتمل هذا الثمن على الزيادة يعني كان في ربح، أو لم يكن مشتمل عليه بل كان هناك نقيصة. تارة يكون استرجاع العامل للثمن قبل اطلاع وعلم المالك فيحكم بصحة المضاربة وترتب كل الأثار حينئذ مع الوضيعة. تمام، تكون وضيعة العامل مع الربح يكون حينئذ بينهما. وأما إن كان اطلاع المالك على البيع نسيئة قبل استرجاع العامل للثمن، تارة يحكم بصحة يعني يجيز المضاربة، يجيز المعاملات اللي واقع ضمن المضاربة، فحينئذ تصح ويقتسم الربح بينهما إن كان هناك ربح، وإلا فالوضيع على العامل. وإن لم يجز فحينئذ فالمعاملة تكون باطلة، البيع يكون باطل، المضاربة تكون حينئذ غير نافذة في البيع، وبالتالي يترتب عليها كل أثار بطلان البيع والمعاملة إذا حاصل ما تقدم. والوجه في هذا التفصيل ذكرنا وجها حينئذ فيه لفتة وفيه المعية بكلام السيد الخوئي، هو أن القاعدة عند الماتن هو البطلان، يعني أنه لا يمكن الجمع بين صحة المضاربة وبين تضمين العامل. خرجنا عن هذه القاعدة بالروايات وبعموم الروايات التزم بها الماتن. يقول السيد الخوئي أن عموم هذه الروايات تتم في صورة ما لو كان الربح خارجيا بين المالك والعامل، ساعة يطلبه المالك حينئذ فيه يحصل عليه. وأما إذا لم يكن خارجيا بأن كان حينئذ في ذمة الشخص الثالث اللي هو المشتري في البيع ومضروب الأجل إلى مدة معينة، فحينئذ إطلاق الروايات عموم الروايات لا يشمل هذه الصورة والفرض. إذا لا يشملها فلا نمتلك حينئذ دليل على الصحة، يكون المرجع القاعدة من أنه مع الحكم بالتضمين إن كان هنالك وضيعة وخسارة فلا يمكن حكم بصحة المضاربة، بل تكون المضاربة فاسدة وباطلة فيها. هذا الكلام اللي تقدم منه هو هيدا وجه التفصيل ونقطة التفصيل. وهذا الكلام قلنا بأنه عليه نقد وحلف كما تقدم. الوجه اللي هو يمكن أن يكون معتمد وهل رح يجي نقاشه، وهو أنه كأن لسان حال المالك، لأصلنا نحكي بلسان الحال، لسان حال الماتن أنه خرجنا عن القاعدة التي لا يمكن من خلالها الجمع بين صحة المضاربة وتضمين العامل للخسارة حتى مع مخالفته لشرط المالك، خرجنا عنها بالروايات، وهذه الروايات لها عموم بلا أي إشكال، إلا أن هذا العموم يؤخذ به ما لم يلزم هنالك ضرر على المالك. فلو لزم منه ضرر على المالك فحينئذ هذا العموم الروايات لا يمكن الأخذ بها في البين. أي متى يلزم الضرر؟ فيما إذا باع المالك، إذا باع العامل حينئذ المال نسيئة واستوفى، إذا باع حالا كان البيع نقدا حينئذ في البين، يعني كان الثمن فيه نقدا ما في عندنا حينئذ أي مشكلة، الإجازة أصلا والإذن وإلى آخره شامل الأمر بلا إشكال. وإنما إذا باع نسيئته قبل اطلاع حينئذ المالك باع نسيان، ثم اطلع المالك المسألة ما فيها حينئذ أي مشكلة في قلبه، يعني استرجع المالك العامل الثمن نسيئة قبل اطلاع المالك على أن البيع كان نسيئة، حصل المالك على غرضه وما في شيء حينئذ يضر ويشعف بحق المالك. وأما إذا اطلع العامل قبل استرجاع اطلع المالك قبل اطلاع الاسترجاع العامل للثمن من المشتري في قلبه، فإلزام إلزام المالك بالصبر إلى حين حلول الأجال حتى يستوفي الثمن اللي هو مال المالك من كيس المشتري في البيع، لا سيما إذا كان هنالك وضيعة وخسارة، هذا فيه ضرر بالنسبة لي المالك في البيع. إذا كان فيه ضرر فحينئذ الروايات المضاربة والروايات التي صححت المعاملات وإلى آخره أن الربح بينهما، وإن كان هناك وضيعة وخسارة على العامل لما كان مخالفة الشرط المالك في البيع، هذه الروايات لا يمكن حينئذ الأخذ بها. ليش؟ لوجود المخصص لها وهي قاعدة لا ضرر. يعني بعبارة أخرى، الروايات تخصص القاعدة ما لم يلزم من جريان هذه الروايات، ما لم يلزم من التمسك بالجريان، أصل جريان، ما لم يلزم من التمسك بعموم هذه الروايات، يعني نلتزم بالروايات وبتخصيصها للقاعدة وبعموم هذه الروايات اللي هو أقر ونص عليه أن ما تكبس له ما لم يلزم الضرر على المالك. إذا لزم الضرر على المالك وذلك في مورد ما لو باع نسيئة، وهذا البيع النسيئة في خسارة حينئذ بالبيع ولا ما في خسارة؟ وضيعة؟ ما في وضيعة، بس في عملية تأجيل للثمن وإلزام المالك بالصبر إلى حين حلول الأجل لحتى يستوفي الثمن من الشاري حينئذ لتلك البضاعة ولو بتوسيط العامل في البيع، نحو ضرر بالنسبة لي. قاعدة لا ضرر حينئذ تقيد تلك العمومات وتمنح حينئذ من تلك العمومات أن تشمل المورد وتكون مخصصة لتلك العمومات، فيكون التخصيص بقيد ثانوي. فهذا هو لسان الحال اللي أشرنا له، أنه القاعدة لا يمكن الجامع بين صحة المضاربة وتضمين العامل، بل بدك تضمن العامل يعني المضاربة باطلة، إلا إذا قامت هذه الروايات ونهضت هذه الروايات في البيع التي على أساسها جمعنا بين صحة المضاربة والربح بينهما والخسارة والوضيعة على العامل لما كان مخالفة شرط المالك، وهذا نلتزم بعمومه وبالتالي بعموم تخصيص ورفع اليد عن القاعدة، إلا في الموضع الذي يكون التمسك بعموم هذه الروايات موجب للضرر على المالك، فقاعدة لا ضرر ولا ضرار تكون مخصصة ومقيدة لعموم حينئذ هذه الروايات في المعنى. إذا الخلاصة اللي وصلنا لها بالأمس في هذا كلام نعم ورد به، يعني لا لم يرد على لسان أحد، إذا فيكم راجعوا ونردكم مش لحقلكم لا شر ولا غرب، ومش لم يرد على لسان أحد بهالمضمون، بس هذا الفحوى هكذا حينئذ يكون، إذا بدنا نخرجه تخريجا فنيا ومدرسيا هكذا يكون المطلب، إلا أنه مع ذلك هذا الوجه قابل للجواب، وذلك بعين ما مر معكم وقلت لكم نحن دائما نحن على مائدة الشيخ الأنصاري قدس سره، وين نطلعنا وين منزلنا بدنا نرجع إن شاء الله. مر معكم إذا تتذكروا في المكاسب في خيار الغابن، في خيار الغابن كان الدليل على خيار الغابن لأنه روايات ما فيش عنده أن مثلا الغبن ساحر ورجوع إلى آخره، أو هذه إما روايات مرسلة من والدة بغير طرقنا في البين أو إلى آخره، ولا تنهض دليلا عند دلالته قاصرة. الإجماع أيضا لحاله بحاله بيعرج وإلى آخره، لم يبقى لدينا إلا قاعدة لا ضرر إذا كنت قبل الشرط الارتكاز اللي هو موجود اللي يعمل عليه متأخر عن بين يعني بعض الشيخ الأنصاري كان الحديث عن الشرط المتأخر، وأشار الشيخ الأنصاري قدس سره في طيات كلامه إلى الشرط الارتكازي فيما بين المالك والبائع والمشتري في البحث من حيث عملية الغرض، اللي أغلبه رح يكون من طرف المشتري يعني المغبونية، والغبن يكون من طرف المالك. مر هنا لك الأهم في الدليل هو قاعدة الضرر. هلأ بمعزل عن قاعدة الضرر تنفي جوازا أو تثبت تنفي لزوما أو تثبت جوازا، بمعزل عن هذا المفاد، مر معكم هنالك بأنه قاعدة لا ضرر ليش بدنا نجريها نحن عن اللزوم، خلينا نجريها عن صحة البيع، لأنه لو بده يلزم البائع للمشتري باعه ما يستحق ما يسوى، مثلا خلينا نفترض 5 دراهم باعه مثلا ب 20 درهم، مثلا علبة كبريت بتسوى 5 دراهم، باعه إذا بيسوى 5 دراهم ب 25 درهم أو ب 50 درهم في البحث، واضح؟ هنا إلزام العامل للمشتري عفوا بأن يسدد هذا الثمن اللي هو الثمن المسمى، القيمة الواقعية 5 دراهم، والقيمة الجعلية اللي هو الثمن عبارة عن 50 درهم مثلا في البحث، قطعا هون في مش الخمس ولا شو اسمه أزيد من الخمس بكثير، حينئذ كان التفاوت بين القيمة الواقعية والثمن والقيمة الجعلية والثمن المسمى في البيع، وهم حينئذ يثبت له الخيار بأي نقطتين، بنقطة قاعدة لا ضرر هذه اللي مرت معكم. ليش؟ لأن إلزام المشتري بدفع هذا الثمن اللي تم الاتفاق عليه والتراضي عليه بين المالك بين البائع والمشتري بمتن هذا العقد المشتمل على المعاملة الغبنية في البيع المشتمل على الغبن، هذا فيه إضرار بالنسبة للمشتري، وهذا الضرار مرفوع بقاعدة لا ضرر في البيع، واضح؟ فتكون قاعدة لا ضرر مخصصة لعمومات اللزوم اللي أوفوا بالعقود في البيع، هذا اللي مر معكم في محل. هنالك جاء الإشكال إنه هذه القاعدة، أو فقول أن منشأ الضرر ليس فقط وفقط هو اللزوم الآتي من ناحية أوفى بالعقود، بل منشأ الضرر حتى صحة المعاملة، لأنه أولا بدك تصحح المعاملة، إن هذه المعاملة الغبنية صحيحة في البيع يعني مشمولة لأدلة حينئذ الصحة أحل الله البيع كذا إلى آخره، ثم نحكم حينئذ باللزوم، فنأتي ونعالج حينئذ هذا الضرر يعني هذا الغبن اللي بدنا نرفعه عن المشتري، تارة برفع اليد عن لزوم المعاملة مع الإبقاء على صحة المعاملة في البيع، فتكون معاملة صحيحة ولكنها متزلزلة وليست لازمة، يعني يثبت لها الخيار بموجب إذن الغبن اللي حصل بين البائع والمشتري، وأخرى برفع اليد عن أصل الصحة. ليه؟ لأن الغابن كما كان منشأه الإلزام، يعني منشأه 3 نقاط، إقدام المشتري حال جهله بالقيمة الواقعية حينئذ الأيدي على الكبري التي تسوى 5 دراهم، مع جهله اشتراها بقداش ب50 مثلا درهم، هيدي النقطة. النقطة الثانية إلزامه حينئذ بتنفيذ هذه المعاملة، بعد ما تمت المعاملة بيجي يقيم المطرأة البائع ويقول له أوفوا بالعقود أوفوا بالعقود أوفوا بالعقود، واضح؟ المؤمنون عند شروطهم إذا شملها مثلا كذا كذا، حتى بأحل الله البائع إذا استفدنا منها اللزوم كما مر معكم في أدلة لزوم البيع كذا وإلى آخره، أحد صار يقرع بإذن بهذه الأدلة، هيدي منشأ بإذن لي الإضرار بالماء، يعني عموم أوفوا بالعقود منشأ الإضرار، أيضا عموم الصحة صحة البائع منشأ بإذن لي الإضرار بالمشتري. رفع هذا الإضرار كما يمكن أن يكون برفع اليد عن اللزوم فتبقى معاملة صحيحة ولكنها حينئذ جائزة متزلزلة في البيع، يجوز للمشتري فيها الفسخ لمكان المغبونية اللي حصلت له في هذه المعاملة، كما أنه فينا نرفع اليد عن صحتين ونقول المعامل باطل من الرأس، فيكون علاجا للضرر ورفعا للضرر. عم قاتل الإخوة العراقيين من جاع، من أسيسة، من أصل في البحر، وبتعبير بعض الإخوة من لغاليهم شو هيدا الحاصل لقضيقة. هنالك مر معكم الجواب، نحن بس عملية استذكار ليس إلا. وحاصل الجواب أن قاعدة لا ضرر ضرورة، يعني مخصص صح على رأسنا وعين، أو مش مخصص حاك عند بعض الحكومة في البلد بملاك النظر المضمونية بملاك الفراغ والنظر. في عندك عمومات يمكن أن يكون منشأ للإضرار بعمومة مش بأصل التشريع، وإنما بعموم التشريع في البلد، فتكون مخصصة ومقيدة بصورة عدم لزوم الضرر من جريانها في البلد، كما مر معكم في محل واضح. إذا اللي يعني المسألة ليست مسألة إن إحنا واقفين قدام في ضرر بدنا نرفعه وبأي وسيلة كان، بل في ضرر بدنا نرفعه بمقدار الضرورة، يعني بمقدار يعني يعالج الضرر ورفع الضرر بمقدار الضرورة، والضرورة تقدر بقدر. إذا في عندك صح منشأ للضرر مش لحالة، لأنه صحة البيع بلا لزوم البيع ما في ضرر، بل الصحة المنضمة إلى اللزوم في البيع، فثلاث عناصر عندنا اجتمعوا لحتى صار في ضرر على المشتري. العنصر الأول جهله بالقيمة الواقعية، تسوى 5 دراهم هو اشتراه ب50 درهم في البلد، يقولوا خمن تسوى 42 درهم 43 درهم، بيتفيوا الدرهم درهمين بيستفيد منه مثلا بعلبة الكبريتي في البلد مش مشكلة. فإذا بها لا هي 5 دراهم وبيعوا إياها ب45 درهم مثلا أو ب50 درهم مثلا في البلد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه المعاملة كانت صحيحة. إذا ما كانت صحيحة المعاملة ما في شيء بيلزم العامل المشتري بأنه يدفع له 50 درهم لشيء يسوى 5 دراهم. والنقطة الثالثة هو لزوم المعاملة. كل شوي البائع عم يقرع المشتري أوفوا بالعقود أوفوا بالعقود، ما بيجوز لك الله عز وجل عم يقول أوفوا بالعقود إذا مش لعموم المؤمنين لا أقل المتعاقدين في البيع، يجب عليك الوفاء بالعقد. أنا بعتك وسلمتك عودت الكبريت تعال سلمني 50 درهم في البيع. هودي 3 نكات منشأ للزوم. طيب إذا الجهل جاهل يعني حصل بعدين عرف أنه لا هذه مش مثلا 45 درهم وبيعيها ب50 درهم، لا هذه 5 دراهم في البيع، فكان مغبونا غبنا فاحشا متفاوتا تفاوتا يعني بحسب الارتكاز العرفي والقلعي، لا يرضى بهذا اللون من التفاوت. هو مش عم يتبرع يعني إذن للبائع مثلا ب 40 درهم مثلا في البيع، ليس من قصده ذلك. ففي مثل هذا المورد الجهل حصل لا حول ولا قوة، أمر خارجي، الشارع ليس بصدد علاج جهله بالموضوعات وجهله بالأمور الخارجية والقيمة السوقية لعلب الكبريت، وإنما بصدد علاج مطلب آخر، إما رفع اليد عن الصحة وهذا علاج للضرر من رأس خلص معامل مش صحيح فاسد أو لا معامل بتبقى صحيحة ولكنه لا تكون لازم، فنرفع اليد بقاعدة لا ضرر عن اللزوم مش عن صحة المعاملة في الفعل. هذه معالجتين. شو ممكن حفظنا؟ حفظنا بهذه الطريقة على صحة المعاملة، أدلة اللي دلت على صحة المعاملة الغبنية، إلا أن هذه المعاملة ليست لازمة. يعني جينا لأدلة اللزوم ورفعنا اليد عن عموم أدلة اللزوم الشاملة مثل هذا الأمر، فتكون معاملة الغبنية بيع صحيح، إطلاقات أدلة الصحة شاملة ولا تخصصه قاعدة لا ضرر أو لا تكون حاكمة عليه إذن بملاك الحكومة المضمونية والآخره، وإنما يكون النظر والحكومة أو التخصيص لأدلة اللزوم في البحث، فنرفع اليد عن أدلة اللزوم بالنسبة لهذه المعاملة الغبنية. النتيجة هو نوصل لمعاملة صحيحة إلا أنها غير لازمة، يعني متسلسلة في يعمل الخيار، أعمل الخيار بيده، ما أعمل الخيار ساعته هو بيكون أقدم على تحمل الضرر. ما حد يبين لازم يعني الشارع من طرفه سد باب الضرر على ما الضرر اللي هو نقص المال اللي ورد على العامل 40 درهم 45 درهم في ضرر مالي يعني على العامل في البهن، فسد هذا النقص المال على العامل من أني ما شرعت تشريع بيوصل لا صحة المعاملة أدت للضرر ولا اللزوم أدى للضرر. صحة المعاملة تؤدي للضرر لأنه تجتمع الصحة مع الجواز، وبصورة الجواز ومعرفته ما في إضرار عليك، واللزوم أن رفعت اليد عنه لمكان حينئذ الضرر. أنت بعدما تتحمل الضرر إذا شاء لا يكون الشارع أغير على المكلف من نفس المكلف في قلبه. هذا الكلام بعينه هنا أيضا ينتبهوا معه، هذا الكلام بعينه، وهذا اللي هو من إفادات الشيخ الأنصاري في المكاسب، لا يمكن ما تفرد فيها قبل حد يذكرها، بس هذه من فيوضات الشيخ الأنصاري قدس وهذا بعينه نذكره هو. ومعنى ذلك، معنى ذلك هذا بدي شغله، وأنه في عنا معامل واضح، معامل نسيئة، لم يأذن المالك للعامل بأن يبيع نسيئته، باع العامل نسيئته وأجلها إلى أجل قبل استيفاء العامل لسه من اطلع على المالك. بدنا نجي نحن نلزم المالك بالصبر إلى شو؟ إلى حدود الأجل، يمكن بعد شهرين وثلاثة، يمكن يكون الثمن كمان صاير فيه نقيص الوظيفة، أعطيته 20,000 اشترى 4 سيارات راح بيعهم 19,000، مش بس نسيئة، نسيئة مع وضيعة الحين يزفلون، لا بس وضيعة بده يتحملها العامل لما كان عدم إذن المالك فيها. ولكن بالنسبة للنسيئة واضح ما هي إطلاقات وعمومات الصحة شاملة للمورد، فالمعاملة الصحيحة إذا الصحيحة والبيع النسيئة يكون بيع صحيحة، فبدك تنطر لحلول الأجل أيها المالك. هذا إضرار بالنسبة لي المالك اللي هو الاستبار إلى حلول الأجل بعد شهر شهرين 3 أشهر لحتى يستوفي حينئذ الثمن في البيع، وهذا حينئذ الإضرار يكون مرفوع بقاعدة لا ضرر. بس التفتوا هون بدنا نقول الإضرار ما أتى من ناحية عمومات أدلة الصحة، الإضرار أتى من ناحية إلزام المالك، إلزام المالك بأن يصبر مدة 3 أشهر لحتى يستوفي الثمن وقت اللي كانت المعاملة صحيحة. ليش؟ لأنه أدلة اللزوم ما بتجي على معاملة صحيحة، أما إذا كانت معاملة باطلة أساسا ما إله موضوع أدلة، لأنه هي طولية. الدليل الأول بيقول لك البيع صحيح، المعاملة صحيحة. الدليل الثاني هيدي المعاملة الصحيحة حينئذ أوفوا بالعقود اللي تكون صحيحة اللي ترتب عليها الأثر، أما إذا كانت فاسدة لا يترتب عليها الأثر. شو بدك توفي أنت؟ أي أثر بدك ترتب؟ ترتب الحال أن المعاملة باطلة وفاسدة فيه. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ الإضرار اللي حصل بالنسبة للمالك من إلزامه، التفت، من إلزامه بالاستبار إلى حلول الأجل، هذا الإضرار ما أتى من أدلة الصحة، ما أتى من عمومات الربح بينهما والوضيعة على العامل، وإنما أتى من ما دل على إلزام المالك بالصبر 3 أشهر يعني من أدلة اللزوم في قلبه. ساعتها تكون قاعدة لا ضرر حاكمة على هاي الأدلة لتستوجب أن يلزم. لا خلينا نقول معاملة صحيحة، معاملة صحيحة إذا كان في ربح بينهما وإذا كان في وضيعة على العامل، واضح، ولا يلزم، ولا يلزم المالك بالصبر إلى 3 أشهر، بل من رأس في حينئذ شو يفشخ في قلبه. ليه؟ لأن قاعدة لا ضرر بتكون موجبة لرفع اليد عن أدلة اللزوم، لأن الضرر أتى من ناحية إلزامه بالصبر، إذا الإلزام أتى من أدلة اللزوم مو أتى من أدلة حينئذ صحة المعاملة. فعمومات المؤمن، فعمومات الربح بينهما والوضيعة على العامل بتضل على ما هي عليه، لأنه غايتها أن صححت المعاملة مو ألزمت المالك بالاستبار 3 أشهر. لألزم المالك بالاستبار 3 أشهر هو أدلة اللزوم في البيان التي نرفع اليد عنها بقاعدة حينئذ لا ضرر، وبهذه الروايات التي دلت على أنه الشارع لم ينشئ أحكاماً هذه الأحكام تكون منشأً للضرر على أحد المكلفين. مهما أنشأت أنا لزوماً هذا اللزوم يكون ضرراً على المالك بأن نلزمه بالاستبارة ثلاث أشهر لحتى يحصل رأس ماله لفي يمكن يكون في وضيعة عطاء 20,000 درهم هل هن 19,000 درهم مثلاً في هيدا يعني وبه شغل يعني عمومات الصحة شاملة إذن للموت بلا أي إشكال. ما عاد ساعتها في فرق بين صوت الاطلاع وعدم الاطلاع. نعم إذا اطلع المالك قبل استيفاء العامل للثمن كان حينئذ له الخيار مش بالنسبة لنفس المضار للمعاملات التي تضمنتها تلك حينئذ المضار، وأما بالنسبة للمضار هي من أساس حينئذ جائزة وهي إذنية كما أشرنا وأسلفنا، إذنية بالنسبة للمعاملات التي تأتي، وأما بالنسبة اللي حصل يعني ما في مش بعد نعمل أي شيء يعني صدر حين إذن الإذن في البنك واضح. وإنما حين إذن يكون ذلك بالنسبة لي ما أشرنا إليه وهو اللزوم الآتي من ناحية عمات أوفوا بالعقود، مو الآتي من ناحية أدلة حين إذن الجواز في البنك اللي هي بتفيد الصحة واللي بتفيد حين معاملة صحيحة بمقدار صحة معاملة ما لازم منها الإضرار على المالك، وإنما اللازم منه الإضرار على المالك هو أوفوا به العقود إلزامه حينئذ بالاستبار إلى مدة 3 أشهر. شو اللي ألزمه مش صحة المضاربة اللي ألزمته المالك بالضرر أو حققت به الضرر ولزوم الاستبار، وإنما النقطة الأخرى التي أشرنا لها وهي أوفوا بالعقود التي أوجبت عليه الضرر وألزمته حينئذ بالاستبار إلى انتهاء الأجل فيها. نرفع اليد عنها بقاعدة الضرر وطبقة حينئذ معاملة صحيحة بلا أي إشكال. نعم يكون مسلط على الفسق في يصبر إذا كان في ربح محرز مثلا أعطى 20,000 اشترى 4 سيارات بيعهم ب25,000 يصبر 3 أشهر ويأخذ 5,000 الربح من وزعه، وفي ما يصبر إذا كان طلع راس براس أو طلع في وضيعة وخسارة أعطى 20 اشترى 4 سيارات وراح بـ20 وراح بيعهم بـ19,000 وما يزيد الطين بلة والطنبور نغوي إنه بثمن مؤجل فيه البيع، مش بس بوضيعة وخسارة بل بثمن مؤجل في البين. هيدي اللي حينئذ في يصبر المالك وفي لا يفسخ المعاملة ويأخذ حينئذ رأس ماله في الوضيعة، والوضيعة بيرجع فيها على العامل لمكان مخالفة العامل مش لنهي المالك ولشرط المالك بل لعدم إذن المالك في البين. ليش؟ لأنه باع نسيئة والحال أن المالك لم يأذن له بالبيع نسيئة. هيدا هو مقتضى الصراع. فحينئذ الفرق بين صورة ليتي بصورة أن يكون علم المالك بعد استيفاء العامل للثمن ما له خيار، وأما قبل ذلك يكون له حينئذ خيار. ونقطة الفرق واضح أنه بالصورة الأولى ما في إضرار بالمالك، بالصورة الثانية في إضرار بالمالك. هذا الإضرار حينئذ لا يعالج إلا برفع اليد عن عموم أوفوا بالعقود، مش رفع اليد عن أدلة الصح. فرق بل إنك ترفع اليد عن إطلاقات أدلة الصحة وترفع اليد عن عمومات اللزوم في البنك. هذا اللي نريد أن نشير له. فحينئذ قاعدة لا ضرر مش بتكون مخصصة لأدلة الصحة، وإنها تكون مخصصة أو حاكمة على أدلة اللزوم، لأنه منشأ الضرر هو إلزام المالك بالصبر لمدة 3 أشهر. واضح. فنقول حينئذ القاعدة هو أنه ما فينا نجمع بين صحة المضاربة وبين تضمين العامل. فساد المضاربة تضمين العامل يوجد انتهي، يرجع بيجي عندنا شو أدلة تصحيح المضاربة اللي بتكون مقيدة حينئذ لتلك القاعدة. هذه يكون مقيد مش إلها، أنت إلها بمتفرعات. ليش؟ لأنه أنت قاعدة بالعقود يعني أدلة اللزوم في البيان تجريها في معاملة صحيحة بترتب عليها الأثر لحتى يجب الوفاء. أما إذا لا يترتب عليها الأثر بأن كانت باطلة وفاسدة شو بدك ترتب لترتب في البيت؟ إذا ما ينبغي حينئذ أن يقال. وهذا اللي يعتمد في التفريق بين الصورتين الأولى والثانية، صورة اطلاع المالك بعد استيفاء العامل للثمن، وصورة اطلاع قبل استيفاء العامل للثمن، بما لا يخفي البحث. فالصحيح أنه لا فرق في هذه الصور الثلاثة، بل المعاملة تكون محكومة بالصحة بلا أي حينئذ إشكال في البحث. المضاربة صحيحة والبيع حينئذ صحيح رغم عدم إذن المالك في البيع، إلا إذا كان البيع نسيئة فيه حينئذ، يعني فيه يعني أمر واضح البطلان، فيه تضييع للمال، بعدين يريك إلى يعني الرائج بالسوق أنه البيع دائما حينئذ نقدا، ولا يكون حينئذ، يعني في قرينة عرفية وقرينة عامة تقتضي أن يكون البيع نقدا. لما في البيع نسيئة من بده يطالبه، بيجي وقت محل الأجل بيقول له إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، بس وقت اللي اشترى منه ما فيها، أو لا بيكون معه الثمن وما بدوش يدفع له من باب لي الغني أو لي ومطل الغني مثلا ظلم، أو لي الواجد مثلا ظلم في البيت، فبيصير يذهب يمينا وشمالا ويأجل له حينئذ الثمن رغم أنه هو واجد الثمن ووافر المال حينئذ معه. بهذه النكات إذا كان هنالك قرينة نهي خاص أو كان هنالك قرينة على ذلك ولم تكن بنحو الشرط وإنما بنحو التقييد، هون نلتزم ببطلان المعاملة، وهذا ليس هو الله، لأنه أغلب الحال أنه يؤخذ كشرط حتى لو قال له ما تبيع نسيئا، إذا يؤخذ بنحو الشرط غايته أنه خالف الشرط في البيع. إذا خالف الشرط المعاملة صحيحة فكان الربح بينهما، وإن كان هناك وضيعة فعلة العامل حينئذ في البيع. وهذا التفصيل اللي أفاده الماتين هذا فقط وفقط أنه يثبت له الخيار أو لا يثبت له الخيار، مو أنه بصح المعاملة أو لا تصح المعاملة، وفرق واضح فيما بين المطلبين. وبه تم البحث في هذه النقطة. بقي عندنا نقطة وحيدة الآن، حكمنا حينئذ مثلا بنينا على فضولية المعاملة ولم يجز المالك، فكانت المعاملة باطلة هكذا فعل. طيب كان الثمن يعني كان الثمن بعد موجود بشخصه في يد المشتري الأول أو المشتري الثاني، رجع المشتري الأول بيع للمشتري الثاني وهكذا، صار في تعاقد أيضا. وأخرى يكون قد تلف عند مثلا المشتري الأول أو عند المشتري الثاني، ما هو حينئذ الموقف بالنسبة للمالك؟ ميلو منين بحصله؟ اجل عند العامل، يا عمي أنا ما عندي بعت المشتري الأول والله أنا بعته للمشتري الثاني، وهكذا من هالك لمالك لأبواض الرويح في البيع، بيروح بيقرأ الفيت على رأس ميلو ما بيحصل، هذا ليس كذلك. قارة يكون رأس مال الثمن موجود بعينه لمن يكون حق الرجوع، بحسب ظاهر كلام المات أنه بيرجع لمن موجود العين عنده المال عنده، وأخرى يكون حينئذ تالفا على من حينئذ يرجع. وإذا رجع على تلف عنده المال، هل السابق في يرجع على هل اللاحق في يرجع على السابق ولا لا؟ الحكم ليس كذلك، أو فيه تفصيل يأتي إن شاء الله. الحمد لله.